بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فاصلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا. ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا الحديث العظيم يشير إلى عظيم نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته وتحذيره عليه الصلاة والسلام، يشير إلى عظم نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تحذيره الأمة مما يضرها ولا ينفعها ومما يؤذيها ومما يجعل هذه الأمة تتردى إن هي وقعت في مثل هذه الإشكالات سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك هذا الحديث العظيم اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بداية الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فأراد أن يخرج الوصية والنصيحة مخرج السؤال لأصحابه، فكان جوابهم بنعم، كان جوابهم بنعم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعلم أصحابه ويرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه نجاتهم بأسلوب عظيم وجميل. الأمر الآخر أن هذا الحديث جمع بين الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل وبين الذنوب التي هي من جنس الكبائر، لأن الذنوب عندنا على ضربين وقسمين: ذنوب لا يغفرها الله وهو الشرك بالله عز وجل والكفر به سبحانه، وهناك ما هو دون ذلك وهي البقية، وتنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. كبائر وصغائر. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل بشروط التوبة المعروفة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، مع إذا كان مع مخلوق فيكون برد الحق إلى أصحابه. وأما الصغائر فيتاب منها وقد تمحى من دون توبة، وذلك بمثلا فعل بعض العبادات كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ومنها أيضا مثلا الاستغفار وذكر الله عز وجل، الصدقة، أو مثلا مصائب تعترض الإنسان في حياته كأمراض وابتلاءات، هذه كلها تكفر هذه السيئات التي هي اللمم. أيضا هذا الحديث أفاد أن الشرك بالله عز وجل هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، ولذلك الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك، هو الشرك به سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك أعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومن أقبح القبائح، ذلك أن الله جل وعلا جعل الوالدين سببا في وجود الإنسان في هذه الحياة، ولذلك ربنا جل وعلا غالبا ما يذكر حق الوالدين بعد ذكر حقه سبحانه. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والنصوص كثيرة في هذا، ولذلك عقوق الوالدين من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ولأجل هذا جاءت النصوص المرهبة من العقوق. وبالمناسبة العقوق لا ينحصر في صورة معينة، حتى إن بعض العلماء وانتبه لهذه قال: إذا كان الوالد يداري ابنه مداراة في أمر ما فهذا من العقوق، يعني لأن الوالد يعلم ردة فعل الولد سواء كان ذكرا أو أنثى فيترك هذا الشيء من هذا الباب، هذا يعدونه من العقوق، نسأل الله العافية والسلام. كذلك ما يتعلق بشهادة الزور وقول الزور، وهذا لا شك بأنه من الأمور العظيمة، ولعلنا نجعل له مجلس آخر بحول الله وقوته، وذلك لأهميته. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال وفي الآل، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأجل وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر.
كيف الحال أخوان؟
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
الله يحفظك، بس عندي سؤال للشيخ.
نعم.
بخصوص الكلمات هذه مع واقع الشمس، أنا عندي يعني بقع في الوجه، والدكتور قال لي صرف لي أدوية من ضمنها الكريمات.
نعم.
ويقول لي لا تعرض للشمس كثير لأنها تزيد.
نعم.
فالكريمات هذه استغربت يوم شفتها سجلت فيها ضد الماي أو الماي ماي يعني ماي مرة أو كيف، فما أدري هذه هل يجوز على أساس بالنسبة للوضوء. هو مسجل عليه ووتر ريسيستنت.
نعم نعم.
هي. أخاف أنا على الوضوء خاصة صلاة العصر.
إن شاء الله. إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ناصر. نعم. الشيخ الأخ ناصر يقول أنه عنده بقعة في وجهه، فالطبيب وصف لهم يعني كريمات واقية للشمس أو يعني من هذا القبيل، علاج أو شيء من هذا القبيل، فيقول هذه الكريمات فالشيخ أنها ضد الماء، فيقول كيف أتوضأ إذا وضعت هذه الكريمات؟
الحمد لله، معلوم بأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والمقصود بالبشرة التي هي في أعضاء الوضوء، فلذلك إذا وجد أي شيء يحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة فإن الوضوء لا يكون صحيحا. أما في حالة الأخ السائل بارك الله فيه وهي أنه يتداوى من بقع في الوجه ووصف له هذا المرهم الذي هو يقول بأنه عازل للماء، فإنني أنصحه بارك الله فيه بأن يضع المرهم بعد الوضوء، بأن يضع المرهم بعد الوضوء ثم يتوضأ بعد ذلك ولا يضره. لكن لو قال لي مثلا بأن المرهم هذا يحتاج إلى ساعات طويلة مثلا، يعني يحتاج إلى أن يبقى على الوجه 8 ساعات أو 10 ساعات، ويقول أنا ليس بمقدوري مثلا أنني أبقى يعني أبقى من غير وضوء الفترة هذه كلها، فأنا أرشده إلى طريقة في فترة العلاج فقط، هو أن يجمع الجمع الصوري، والمعنى بأنه يتوضأ ثم مثلا يتوضأ قبل أذان العصر ب10 دقائق ويضع الكريمات، ثم يصلي الظهر في آخر وقتها ثم العصر في أول وقتها، ويبقى هذه الفترة كلها يعني لا يمس الماء وجهه، أو مثلا يتوضأ قبل ذلك، مثلا يتوضأ من وقت مثلا إذا كان يعتقد بأنه يمسك وضوءه ويستمر كذلك في المغرب والعشاء مثلا، يستمر بمثل هذه الطريقة. إذا قال لي الأخ السائل مثلا يقول أنا لابد من وضع المرهم 24 ساعة من دون مس للوجه، وأنه بمجرد يعني لمس الماء لهذه المنطقة يفسد الدواء، ممكن يتوضأ ويغسل بقية أعضاء الوضوء ثم إذا انتهى يتيمم عن الوجه، يتيمم عن الوجه يعني يضرب التراب بيده ضربة فيمسح يديه، يمسح وجهه ويمسح يديه، بعدما ينفخ في يديه يمسح وجهه ويمسح يديه، يكون بهذا قد جمع بين يعني الوضوء وبين التيمم. لكن أؤكد على الحالة الأولى، أؤكد على الحالة الأولى بأنه ينتبه، فبعدما يتوضأ يضع المرهم ويصلي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. نعم أم محمد فضلي.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
أبي أتكلم عن إخواني. يعني أنا عندي الحمد لله عندي 7 أخوان.
نعم.
واحد منهم يسوي مشاكل من مشكلة للمشكلة من مشكلة للمشكلة، يعني هم من أصغر الإخوان يعني.
نعم.
أما الكبار وايد يعني كلامهم مزعج، حتى رحمة ما فيهم، يقول كلام على والديني، أبوي كبير أمي كبيرة في العمر أبوي مريض، يعني أنا وايد قلبي يعورني أشوف أمي وأبوي في هاي الحالة وأنا بنت ما أقدر أسوي أي شيء. والإخوان كلهم يعني وايد ما أخذن حس أني ما حد يساعد وما حد هذا، لكن شو أسوي مع أمي وأبوي
إن شاء الله.
كلام أخواني وأخوي بعد الله يهدي من مشكلة للمشكلة
يا رب إن شاء الله. إذا شاء الله خير محمد، تسمعي إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ. نعم إيه فضل الشيخ، سؤال أم محمد أو تريد منك فضل الشيخ نصيحة وتوجيه، تقول عندها 7 من الأخوان أحدهم يعني يعمل لكثير من المشاكل لوالديه ولأسرته، وتقول البقية يعني تقول أن كلامهم يجرح الوالدين، فتريد منك فضل الشيخ يعني نصيحة وتوجيه لها بكيفية التصرف والتعامل معهم.
الحمد لله، حديثنا في هذا اليوم كان عن جزئية من جزئيات الحديث وهي مسألة عقوق الوالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أشرت إلى مجموعة من النصوص خلال حديثي، إن كانت الأخت السائلة استمعت إلي في بداية البرنامج، ولكنني أنصحها أولا بأنها تذكر إخوانها جميعا بحق والديها بحق والديهم عليهم جميعا، وأن الله عز وجل سائلهم يوم القيامة عن والديهم، لأن الله جل وعلا ما ذكر حقه في الغالب في القرآن إلا وأعقبه بذكر حق الوالدين، ولذلك الوالدان يمثلان الشجرة والأولاد هم الأغصان، وجعل الله جل وعلا الوالدين سببا من أسباب وجود الأولاد في هذه الحياة، فحقهما عظيم. ولذلك تكاثرت النصوص وتضافرت واتحدت في التأكيد على حق الوالدين حتى لو كان مشركين، لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليهما، ويجب عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. إلى هذا الحد نعم، ولذلك شأن الوالدين عظيم. وذكرت أنا في كلمتي أن من العقوق أن يحرص الوالد على عدم إغضاب ابنه وأن يداريه، بمعنى لو طلب منه شيء وترك هذا الوالد هذا الشيء خشية أن يغضب الولد أو يتذمر أو يتأفف، فإن هذا عقوق والعياذ بالله. الولد عاق في مثل هذه الصورة، حزان الوالدين، إدخال الحزن عليهما دائما بمثل هذه الصورة الفجة، هذا من العقوق نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، انصحي إخوانك وقولي لهم أنتم اللي تسوون غلط ومخالف لأمر الله عز وجل ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام ومعصية عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل أن وصية، قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك، وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من عقوق الوالدين. المسألة الأخرى والتي يجب أن يفهمها هؤلاء الأولاد أن العاق لوالديه والقاطع لرحمه عقوبته معجلة، وهذه سنة من سنن الله الكونية القدرية في الخلق والعباد. ولذلك أنا دائما أقول بأن العاق وقاطع الرحم أشبهه بإنسان جالس في صالة انتظار ولا يدري أين سيذهب به، وهذا الانتظار انتظار العقوبة، فما يدري من أين ستأتيه العقوبة، هل تأتيه من فوقه أو من أسفل منه، هل تأتيه من عن يمينه أو من شماله، هل تأتيه من بين يديه أو من خلفه، ما يدري. ولذلك هو معرض نفسه لسخط الله ولعنة الله ورجس الله على هؤلاء العاقين القاطعين للأرحام المسببين الأحزان لوالديهم. ولا يظن بعض الناس أن العقوبة والله قتل ولا حادث ولا حرق ولا غرق ولا شيء، لا لا، قد تكون العقوبة سلب الإيمان، يسلب الإيمان فيصبح إنسان تائه في هذه الدنيا. قد يسلط الله عز وجل عليه من يذله كما أحزن والديه وأدخل الحزن عليهم، يسلط الله عز وجل عليه من يهينه ومن يذله. فكثير من الناس عق والديه فسلط الله عليه من زوجته، زوجته الآن هي التي تهينه، وهي التي ترغم أنفه بالتراب، وهي التي تذله، وهذه عقوبة من الله عز وجل سلطها الله عز وجل على هذا العاق. قد يعني يخرج ولد من أولاده فيذيقه من نفس الكأس اللي أذاق والديه منها فيعقه ويعانده ويدخل عليه الحزن. قد يسلط الله عز وجل عليه جاره مثلا، قد يسلط الله عليه مسؤولة في العمل يذيق يسيمه سوء العذاب ويهينه، هذه عقوبات نعوذ بالله. فلا يعتقد بعض الناس والله يقول العقوبة مثلا ذهاب المال ولا حريق ولا غرق ولا حادث سيارة، قد يكون هذا، وقد يكون أمر آخر وأخطر من هذا، سلب الإيمان أو أن الإنسان يهان ويذل على يد آخر لا يخاف الله عز وجل ولا يرحم هذا الإنسان. فوصلي لهم الكلام هذا وقولي لهم: خافوا الله عز وجل، وأنتم الآن في حالة خطيرة جدا، لا تغرنكم الصحة والعافية والنعمة اللي أنتم فيها، أنتم الآن والعياذ بالله في شر حال. لا تظنون بأن الله عز وجل حينما يغذيكم بالنعم أنه راض عنكم، رضا الله في رضا الوالدين. أي إنسان رسالة لكل واحد يستمع إلي، أي إنسان والديه غير راضين عنه فالله غير راضي عنه، الله عز وجل لا يرضى عن هؤلاء العاقين ما دام أن الوالدين غير راضين ورضاهم بحق، يعني أو عدم رضاهم بحق وليس بباطل. وأكثر لهم من الدعاء أختي الفاضل، وقولي لوالديك يدعون لهم، لأن المسألة ليست مسألة ثأر وانتقام، لا، هؤلاء مساكين، والله لو علموا هؤلاء الأولاد، والله لو علموا خطورة ما هم فيه ما أقدموا على مثل هذا. الآن هم يعيشون تحت سخط الله ولعنة الله وغضب الله ورجس الله، ينتظرون رجس الله عز وجل ينزل عليه. هذه سنة الله الكوني، أنا ما أجيب شيء من عندي. اقرأوا نصوص القرآن، اقرأوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. حتى البركة ما تنزل على بيت فيه عاق والعياذ بالله. أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا جلس في مجلس علم يناشد اللي عندي، يقول أسألكم بالله فيكم رجل عاق أو قاطع رحم؟ فيقول لماذا؟ قال لأنه بلغني أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع أو عاق، يقوم عنا، نريد رحمة الله، نريد البركة من الله عز وجل، نسأل الله الهداية للجميع.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ،
الله يبارك
الله فيكم. بغينا نعرف يا شيخ،
نعم،
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر يا أيها النفس مطمئنة ارجعي لربك راضية المرضية. أيها النفس هذا مطمئنة، بس أصحاب المؤمنين مسلمين يعني بترجع بالروح والنفس وما في تعظيم ما في شيء، والمؤمنين مسلمين، والغير مسلم ماذا يحصل لهم؟ مثلا في مسلم ولكن عنده معصيات، فنريد شوية توجيه عن هذا الموضوع. بارك الله في عالم حوالينا الحين، حتى في الحين ولا في الإمارات ولا أي مكان، ما كل الناس يموتون ولا كل الناس يخافون ولا من كل الناس، لأن الموت بيد رب العالمين. بس أريد نصيحة من الشيخ، هنا باب الاحتياط نعملها، ولكن موت والحياة هذا مكتوب في حياتنا من خضرة الله سبحانه وتعالى في أحدكم في بطن أمه. فأريد توجيه، وأريد الخوف والضرع لازم نطلع من الناس، نتوكل على خالق المالك على كل شيء قدير، ونفس الوقت أريد إجابة عن هذا السؤال، النفس المطمئنة وغير مطمئنة والكافرة. جزاك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم الشيخ، سؤال أخ محمد بالنسبة يقول يا أيتها النفس المطمئنة، فيقول ما المقصود بالنفس المطمئنة؟ ويقول هل يعني العصاة أيضا من المسلمين أيضا يعني يدخلون في النفس المطمئنة؟ والكافر يقول فصيح ماذا يعني مآله ومصيره؟
الحمد لله، معلوم بأن النفس هي شيء واحد لكن لها ثلاث صفات. الصفة الأولى النفس المطمئنة، والصفة الثانية النفس اللوامة، والصفة الثالثة النفس الأمارة بالسوء. فقد تنفرد بعض الأنفس بها بصفة واحدة، مثل النفس الأمارة بالسوء يعني تنصرف ويكون الإنسان متصف بهذه النفس الشريرة والعياذ بالله الطاغية الباغية الظالمة التي يعني انحرفت عن الفطرة. وأما النفس اللوامة فهي النفس التي تلوم صاحبها، تلوم صاحبها على الوقوع في الذنب أو التقصير في الواجب. والنفس المطمئنة هي النفس الطيبة المؤمنة الصادقة، هذه الأنفس، ولا هي نفس واحدة لكن لها صفات، وقد يجتمع في النفس الواحدة الصفات الثلاث، فتكون لوامة وأيضا أمارة بالسوء، وإن كان هذا هو الأصل إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقد تكون إيش أوابة مطمئنة راجعة. وهذا يوجد يعني بعض الناس الآن يوجد عنده ميل إلى الذنب والخطيئة، ويوجد عنده طمأنينة إلى طاعة الله ورضاه ويلوم نفسه باستمرار. وأما في قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. طيب ما معنى ارجعي إلى ربك؟ في قولان لأهل العلم، ارجعي إلى ربك تفسر الرب هنا بالجسد لأن التي تأوي إليها الروح، وهذا قول مرجوح، وجه من أوجه التفسير المرجوح. والقول الثاني ارجعي إلى ربك يعني إلى خالقك، لأن المرد إلى الله ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون، والرجعة إلى الله عز وجل والمصير إليه، فترجعين إلى الله عز وجل فيثيبك بالثواب الحسن وهو إدخالك الجنة.
ذاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة.
الحمد لله.
وجواهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بجار جواهر تفضل.
العافية.
الله يحفظك يبارك فيك.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
سؤال أول، ما هي أعلى مراتب بر الوالدين؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه؟
نعم.
سؤال ثاني والله نسيته صراحة.
إن شاء الله. جزاك الله خير بجوار، تذكر إن شاء الله تتصل. حياك الله. فضل الشيخ، نعود لسؤال الأخ محمد. بالنسبة يريد منكم نصيحة للمسلم أن يعني لا يخاف من الموت، لأن يقول البعض من الناس قد يعني يمنعه خوفه من الموت من الطاعة ومن العبادة.
الحمد لله، وهذا حقيقة الكلام من عجب العجب، أن الإنسان إذا خاف من الموت هرب من الله. هذا عجيب جدا، الذي جرت به العادة والناموس العام والعقل الراجح أن الإنسان إذا خاف من الموت ازداد من الطاعة، هذا الذي أعرفه. أما أنه يترك الطاعة ويضعف إيمانه، هذا غريب جدا. ولذلك العباد إذا خافوا من شيء فروا منه، أما إذا خافوا من الله فروا إليه، فروا إليه. ولذلك يقول تعالى ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، فالفرار إلى الله عز وجل. من الإنسان إذا خاف من أسد، خاف من عدو، يهرب عنه يولي ظهره، لكن إذا خاف من الله فر إليه وذهب إليه، لأن الله عز وجل رحيم بعباده. المسألة الأخرى، الموت حق، الموت حق، ولابد كل نفس تذوقه. يعني الموت ما في خلاف بين البشر على أنه جار على كل أحد، ولذلك قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا كل من عليها فان. قل جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. آيات كثيرة. والواقع يعني حدثوني عن أحد خلق الله عز وجل من بني آدم وخلد، ما أحد يخلد، ليس هناك الخلود لأحد، وإنما الذي له الحياة المطلقة هو الله جل وعلا. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولذلك الواقع بأن مثل هذا الجنس من الناس واضح أن لديهم تلبيس من إبليس من خلال يعني إضعافهم وإبعادهم عن الطريق الصحيح. وجرت عادة الناس أنهم إذا خافوا من الموت اقتربوا من الله. والمؤمن الذي عنده التوحيد والإيمان واليقين بالله وعنده وأدى العبادات والفرائض يحسن الظن بربه جل وعلا، لأن من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. مجوهر فضيلة الشيخ يقول ما أعلى مراتب بر الوالدين؟
الحمد لله، بر الوالدين حقيقة يعني مسألة لا ينبغي للإنسان أن يبحث عن تفاصيلها، فكل ما يوصل الخير والنفع للوالدين وكل ما يجعلهما في حياة سعيدة وفي راحة فإن هذا من البر، هذا من البر. الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له أوصني، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. لاحظ طبيعة النفس البشرية، محبة المال ومحبة الزوجة والأولاد، هذا شيء جبلي طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أمرك والدك أن تخرج من مالك أخرج منه، وأن تخرج من أهلك يعني طلق زوجتك طلقها. طبعا أنا لا أريد أفصل الآن في الجوانب الشرعية، أنا أعظ الآن لأن السؤال حول أفضل البر، بر الوالدين، هذا هو أفضل البر، أن لا يسمع والداك منك كلمة تحزنهما، وأن لا يبصران منك شيئا يعني يحزنهما، بمعنى أن تكون سمع الوالدين وبصر الوالدين. من عمل هذا فقد حقق البر، فقد حقق البر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا بجواهر سأل، هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه؟
الحمد لله. بالنسبة للمسألة هذه، هذه المسائل التي حولها خلاف طويل وعريض، الكلام فيها من شقين: الشق الرؤية الحقيقية، والشق الثاني الرؤية القلبية. أما الرؤية الحقيقية فقد كان خلاف بين الصحابة، هل رأى ربه في ليلة المعراج أم لا؟ عائشة تقول ما رآه، وابن عباس يقول رآه. ولذلك عندنا مذهبان للصحابة، منهم من يقول بأنه رآه، وهذا قول ابن عباس، وقيل بأن الإسناد إلى ابن عباس ضعيف، وقيل بأن ابن عباس قال بأنها ليست رؤية بصر وإنما رؤية قلب، وقول عائشة. ومما يدل على أن هناك خلاف، حتى لو كان الأثر ضعيف عن ابن عباس، صيغة كلام عائشة حينما قالت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، يعني أخطأ، يدل على أن هناك من كان يحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والراجح من أقوال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه، ما رأه. والدليل على ذلك قوله حينما سئل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه. المسألة الثانية ما يتعلق بالرؤية القلبية، رؤية المنام، هل رأى ربه؟ جاء في الحديث الصحيح حديث الدرجات والكفارات، قال رأيت ربي في أحسن صورة، وذكر بأنه وضع يده على صدري، قال فوجدت برد أصابعه في صدري عليه الصلاة والسلام. لكن هو لم يره على صورته الحقيقية، وإنما رأى صورة ربه، وهذا معلوم عند أهل العلم بأنه لا يلزم من رؤية الصورة أن تكون هي حقيقة الرب جل وعلا وتقدس. والبخاري وأحمد وجمع من أهل العلم من السلف يذهبون إلى إمكانية رؤية الله عز وجل في المنام رؤية قلب، لكن لا تكون على نفس الصورة الحقيقية التي يرونها يوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم لأرقام التواصل مع البرنامج داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول نحن في مجموعة، نحن مجموعة يقول في أحد المؤسسات يؤم فينا شخص، ويقول حصلت له ظروف غاب هذا الشخص الذي يؤم فينا لمدة أسبوع، يقول غاب شخص آخر يؤم فينا ويحفظ أقل من الشخص الذي كان يصلي بنا قبل ذلك، يقول رجع الشخص الذي يحفظ أكثر واستمر الشخص الذي حفظه أقل في الإمامة بنا، ويقول الإمام السابق موجود ويحفظ أكثر وعلمه في السنة أكثر، فيقول هل يأثم الإمام في هذه الحال؟
الحمد لله لا يأثم الإمام الثاني، لا يأثم ما دام أنه ولله الحمد متمكن من القراءة ولا يلحن اللحن الجلي ولا الخفي، ويعرف أحكام الصلاة بالجملة، ليس عليه شيء. لكن من باب التواضع أنه يعرض على الإمام السابق، يقول له والله أنت رجعت الآن، ما رأيك ترجع إلى الصلاة؟ لأن السلف كانوا يتدافعون الإمامة، كانوا يتدافعونها ما يحرصون عليها، ولذلك انصحوا بأن يعرض عليه، يقول إيش رأيك ترجع الإمامة؟ فإن وافق الحمد لله، إن لم يوافق يكون هو الإمام، ولا تدخل هذه في مسألة التأثيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
حياك الله أخي. شيخنا الله يبارك فيك، كنت بسأل عن سؤالين بعد إذنك. إذا بأخذ راتب مقدم من بنك إسلامي بيخصم مني مبلغ في بداية يعني مصدر راتب.
نعم.
هل يجوز السبب اضطرار يعني اضطرار
ياخذ منك مبلغ اكثر من الراتب؟
لا 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 مش أكثر. لا مبلغ خصم زي
خصم
زي رسوم او شيء. ايوه
رسوم. نعم.
ايوه. والسؤال الثاني الله يبارك فيك، اذا كان عندي دين ويعني وخايف ان انا ما سددوش، الواحد يعني ربنا مثلا واحد يتوفى الله مثلا وعندي دين مش قادر اسدده، فهل يسد الله عنه من اراد سداد دينه سد الله عنه؟ يعني هذا الحديث كيف معناه يعني؟
ان شاء الله.
جزاك الله
خير اخ محمد. تسمع اللي جنب فاضل الشيخ. نعم وحسن تفضل.
السلام عليكم حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يبارك فيك أبو حسن تفضل.
الله يحييك. عندنا سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
من أيام ذهبت للسوق.
نعم.
وكان في بائعين يبيعون نفس المنتج نفس السلعة، أحد البائعين كان مسلم والثاني كان غير مسلم هندوسي. فالبائع الغير مسلم كان سعره أقل والسلعة كانت هي نفس السلعة، فهل في أفضلية يعني مثلا أو حكم أن نشتري من البائع المسلم حتى لو كان سعره أغلى
إن شاء الله؟
أو المجال مفتوح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بحسن. تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال لأخ محمد بالنسبة لل، يقول بعض البنوك الإسلامية تقدم خدمة راتب مقدم مقابل رسوم تؤخذ من العميل، هل فيه شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله أنا لا أعرف هذه العملية، لكن إذا كان الراتب المقدم هذا يقدم على أنه قرض مثلا ثم يؤخذ عليه رسوم وهذه الرسوم في مقابل هذا القرض، لا شك بأن هذا ربا ولا يجوز. أما إذا كان هناك تقديم راتب على سبيل القرض قبل حلول موعده والرسمة عفوا والنسبة رسوم يسيرة جدا تتناسب مع يعني الخدمة التي تقدم من حيث حساب مسألة الـ يعني استخدام الماكينة الموظف شيء من هذا، بحيث أنها تتناسب مع هذا العمل اللي يظهر لهذا يعتبر قرض حسن والله أعلم.
ذاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول علي دين وخاف يقول أن لا أسدد هذا الدين وقد أموت قبل سداده، هل يقول يسد الله عز وجل عني ديني إذا كنت صادقا في سداده؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان الذي عليه دين يجب عليه أن يبادر إلى إفراغ ذمته مما شغلت به من هذه الحقوق التي للآخرين، ويحرص على ذلك ويسعى ولا يماطل ولا يؤجل ولا يسوف، لأن هذه حقوق بشر وحقوق الناس مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة وفي الغالب عدم السماح في الغالب، لذلك تقدم على كثير من الحقوق المالية. فإن توفاه الله عز وجل وهو ناون النية الصالحة الطيبة في السداد لكن ما وفق فلا يكون عليه شيء، لا يكون عليه شيء. وقد كان في أول الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الجنازة هل عليه دين أم لا، فإذا قالوا ليس عليه دين صلى عليه، وإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. ثم لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوح وجاءت الغنائم وأصبح هناك بيت المال، كان يسدد النبي عليه الصلاة والسلام من بيت المال على كل من مات وعليه دين. فلكن أهم شيء أن يبيت الإنسان النية الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال حق ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المقترض الذي يريد السداد، وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخت هاجر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت هاجر.
يا شيخ أنا بأسأل.
نعم.
زوجي يبي يعني محتاج لي مبلغ عشان يشتري سيارة.
نعم.
أبوه كبير في السن وكامل فلوسه وكل الأشياء اللي عنده ممتلكاته بدين أخوه الآخر. الحين زوجي يوم محتاج فلوس خذ من أخوه اللي هي فلوس أبوه، بس أبوه ما خبره. هذا واحد. ثاني شيء، هل إذا يبي يرجع المبلغ يرجعه كامل ولا على حسب طاقته كل ما يجمع له المبلغ يرجع بالأقساط يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير اخت هاجر. نعم تفضل شيخ. لسؤال ابو حسن يقول ذهبت للسوق ووجدت نفس السلعة عند بائع مسلم وآخر غير مسلم ويقول السعر غير المسلم أقل من المسلم، يقول هل الأفضل أن أشتري من البائع المسلم أو غير المسلم؟
الحمد لله، بالنسبة للبيع والشراء الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، ويشتري الإنسان من المسلم ومن غير المسلم. وأهم شيء أن تنظر في مصلحتك أنت، فإذا وجدت بضاعة عند شخص غير مسلم أقل من سعر البضاعة التي عند المسلم، طبيعي جدا أنك تشتري هذه البضاعة بهذا السعر، لأن هذا يعود إلى مصلحتك أنت. لكن طيب أنك تنصح المسلم، تقول له أنت ترفع السعر وهذا يؤثر على تجارتك وكذا، ربما يجعل الناس ينصرفون عنك. وانظر إلى السوق، تقول له انظر إلى سعر البضائع هذه في السوق. هذا ما بالنصيحة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخت هاجر تقول أن زوجها محتاج المبلغ من المال لشراء سيارة، تقول أن أب الزوج يعني رجل كبير في السن وعنده مال، لكن هذا المال في يد الأخ، فيقول إذا ذهب مثلا زوجها إلى أخيه فتقول أخذ من أموال الأب ولم يخبر الأب واشترى هذه السيارة، هل يجوز هذا الأمر؟ وأيضا يقول تقول عندما يرجع هذا المبلغ هل يجب عليه أن يرجع المبلغ دفعة واحدة المبلغ كامل أو يقسط المبلغ؟
الحمد لله، ما دام عند المال عند الأخ الآخر فهو وكيل على مال والده وهو أمين، ولذلك لا بأس للأخ أن يقرض أخاه بشرط الضمان، يقول له يعني أنا سأضمن هذا المال، فيطلب منه أن يرجعه، وليس شرطا أن يكون الإرجاع بشكل كامل، يجوز على أقساط، يتفقون على هذا. أهم شيء أن يرجع المال لأن هذا حق للورثة في ماله إذا توفي والده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول لي قريب استدان مني مبلغ من المال وقد استحق الدين ولم يسدد، هل يحق لي السؤال عن أحواله بدون علمه؟ ويقول في نيتي أن أسامح وإن كان معسرا.
الحمد لله، نعم يجوز بهذه الطريقة وبهذا الغرض، أنك تسأل تقول كيف حالك، كيف أمورك، عنده راتب ما عنده راتب، عنده عليه ديون أو شيء من هذا القبيل، وأنت ناوي إذا كان فعلا في أزمة أنك تعفو عنه، وهذا لا شك بأنه عمل صالح وطيب، عمل صالح وطيب تشكر عليه.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.